بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. انطلاقا من هذه الآية المباركة، نشير إلى فكرة تستل من هذه الآية، حاصلها أن كل مجتمع من المجتمعات يوجد فيه قيم للتفاضل. كيف يفضل هذا الإنسان ذلك الإنسان، وكيف يقدم عليه، وكيف يستجلب الاحترام والتكريم. في المجتمعات المادية والرأسمالية، القيمة الأولى امتلاك المال. بمقدار ما أنت تمتلك من الأموال أنت تقدر وتكرم، وهذا حتى في بعض المجتمعات غير الواعية التي مثلا من أمثلتها الخاطئة: عندك فلس تسوى فلس، عندك ألف تسوى ألف. هذه من جملة المفاهيم الباطلة التي ربما وجدت عند بعض أفراد مجتمعنا، عندما يجعل قيمة الإنسان، كرامته، احترامه مبنيا على أساس ما يمتلك من الأموال. في بعض المجتمعات اللي طبيعتها الحرب، كما كانت مثلا في المجتمعات الرومانية في السابق، القيمة الأساسية عندهم للرجل القوي المقاتل، عنده علم ما عنده علم، عنده أموال ما عنده أموال. ما دام المجتمع مجتمع محارب، فهناك الذي يتقدم على غيره هو المقاتل الشرس، والمحارب الشجاع في دين الإسلام ما هي قيم التفاضل؟ يشير إليها القرآن الكريم في آيات متعددة، منها هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ليش؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا هذا الاحترام، هذا التكريم، هذا التوقير لمن؟ أولا لمن هو مؤمن، يرفع الله الذين آمنوا منكم. الإنسان المؤمن، الإنسان الملتزم بأحكام الدين، هذا في شريعة الإسلام وفي المجتمع الإسلامي يحتل المرتبة الأولى، سواء كان قوي البدن أو ضعيفة، سواء كان مالكا للأموال الطائلة أو كان قليل المال، ما دام مؤمنا فهو مقدر ومكرم، وهو ينبغي أن يظهر له هذا الاحترام. والثاني والذين أوتوا العلم أيضا، هؤلاء يرفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكأنما هذه التتمة هي تبرير وتعليل وسبب، لماذا إذا قيل تفسحوا فافسحوا، لماذا إذا قيل انشزوا تحركوا قوموا من مكانكم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين درجات ويرفع العلماء درجات، وبالتالي فإنه مطلوب منك أنت أيها الإنسان المؤمن أن تكرم من كرمه الله عز وجل. طبعا تضاف إلى ذلك أمور أخرى إضافية، فإذا مثلا كان هذا مؤمنا وكبير السن، إن الله يحب أن يكرم ذا الشيبة في الإسلام. نفس هذا الإنسان المؤمن كونه كبير السن، هذا يعطيه كرامة بالقياس إلى ذلك الشاب، ولو لأجل أن هذا إيمانه، عمله الصالح، عمره في الدين، عمره في عبادة الله أكثر من عندك. أنا إنسان شاب الآن 10 سنوات، 20 سنة فقط، أنا عابد لله، أنا عامل بالصالحات، لكن هذا كبير السن، نصف قرن من الزمان، ربما 60 سنة من الزمان هو يعبد الله سبحانه وتعالى، فقد يكون لهذه الجهة، وقد يكون لجهة ضعف البدن، وقد يكون لجهات أخرى. فكلما زادت هذه الجهات زاد مستوى التكريم. إنسان مؤمن له كرامة، فإذا صار عالما بعد هذا إلى كرامة أكثر، فإذا صار كبير السن صار إلى كرامة أكثر. فإذا كان هذا المؤمن العالم كبير السن من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فلأجل ذلك يكرم كرامة إضافية لأجل نبينا المصطفى محمد. هذا الأمر عندما يحدث في مجتمع من المجتمعات سوف يحفز الناس على تحصيل ما يكرمون به،
فمثلا إذا كنا في مجتمع عسكري محارب، الناس سوف الشباب سوف يرون أن العسكري المحارب المقاتل هو الذي يكرم، فيروحون وراء الحرب والقتال والقوة وما شابه ذلك. إذا كان في مجتمع لا يكرم أصحاب الأموال ولا يعتني بالفقراء ولا يعتني بمن هو قليل المال، شوف الناس الشباب يذهبون وراء تحصيل الأموال. في مجتمع يرى أن العلم هو الذي يكرم بسببه الإنسان، الإيمان هو الذي يكرم بسببه الإنسان، العمل الصالح يكرم بسببه، آنئذ يذهب وراءه. فالإسلام عندما يكرم الذين آمنوا ويكرم الذين عملوا الصالحات ويكرم العلماء ويكرم هذه الأمثال أصحاب الأخلاق العالية وما شابه ذلك، إنما هو يدعو بطريق غير مباشر لأن يتجه المجتمع في هذا الاتجاه. ولذلك وجدنا مثلا الروايات والآيات والأحاديث التي تعظم جدا العالم وتكرمه وتشير إلى ثوابه الأخروي وتدعو إلى احترامه، إلى حد صار بعض الروايات النظر إلى وجه العالم عبادة، مو الغرض أنه أنت بس تطالع في وجه هذا العالم، وإنما المقصود أن توحي للمجتمع أن الإسلام، أن الدين يحب شيوع هذا الأمر، يحب زيادة العلم في المجتمع، يحب نمو العلم في المجتمع. وآنئذ كلما صار هالشكل، الرقعة التي يذهب فيها الناس إلى العلم تزداد أكثر فأكثر، فينمو العلم ويتطور. هذه مقدمة لحديثنا عن الحوزة العلمية في الحلة، منطقة الحلة. الحلة التي تسمى أحيانا بالحلة السيفية، مو نسبة إلى آل سيفة، وإنما نسبة إلى سيف الدولة صدق المزيدي. هذا واحد من الرجال الذين أسسوا هذه المنطقة ومصروها وعمروها. وتنقل رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكر ذلك في رواياتنا الإمامية عن الأصبغ ابن نباتة. الأصبغ ابن نباتة أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص، يذكر عادة اسمه في ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، يذكرها الخطباء والمتحدثون وكيف أنه دخل على الإمام ورأى وجهه مصفرا إلى آخر الرواية. فيقول لما رجعنا من صفين وقف قرب منطقة مرتفعة وقال: مدينة وأي مدينة؟ فلما قال ذلك لفت نظري وقلت له: يا أمير المؤمنين، تقصد مدينة كانت في السابق وتريد تذكر فيها؟ قال: لا، هي مدينة تكون فيما بعد وتسمى بالحلة أو الحلة، ومدح أهلها بحسب هذه الرواية. الفاصلة بين هذه الحادثة وبين تأسيس وتمصير الحلة السيفية قريب من 450 سنة تقريبا، عندما أسسها أحد الأمراء من آل المزيد، ولذلك أيضا تسمى بالحلة المزيدية نسبة إلى الأسرة، أو الحلة السيفية لأن لقبه كان سيف الدولة. هذه البلدة وهذه المدينة لعل أكثر السامعين ذهبوا إليها إما في طريقهم من النجف إلى بغداد، أو بالعكس حيث تقع في المنتصف، هي تبعد عن بغداد حوالي 60 كيلومتر، وعن النجف الأشرف حوالي 50 كيلومتر، وفيها بعض المزارات المرتبطة بأولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذه المنطقة تحولت إلى عاصمة التشيع العلمية من بعد سنة 550 فصاعدا لمدة قريب 3 قرون، 300 سنة، كانت هذه هي العاصمة العلمية للتشيع. شلون الآن مثلا النجف الأشرف حوزة مركزية هي الحوزة الأقوى والأعلى، أو شلون قم في هذه السنوات المتأخرة في ذلك الزمان لمدة نحو 300 سنة أو أقل، تحولت هذه المنطقة الحلة إلى عاصمة للحوزة العلمية للتشيع. أسباب ذلك يقولون متعددة، منها أولا أن النجف بعد فترة من بقاء السيد من بقاء الشيخ الطوسي على الله مقامه ووفاته سنة 460 هجرية، وبقاء عدد من تلامذته ومنهم ابنه النجف، لمن ذهب وأكيد كلكم تعرفون ذلك، بيئتها وجوها متعب، فعلا متعب، يعني هي بلدة شحيحة الماء، وجوها في الصيف يذكر الإنسان بفيح جهنم نعوذ بالله من ذلك، وشتاؤها شتاء قاس جدا، وبيئتها العامة أيضا ليست بيئة مثلا طبيعة جميلة أو ما شابه ذلك. بعبارة أخرى هي ليست مريحة للمعيشة الاعتيادية، اللي يبقى هناك فعلا هذا يبقى صابرا. كانوا يذهبون مثلا زمان الشيخ الطوسي وما بعده فيبقون هكذا باعتبار أنه هذا المستوى العلمي الآن موجود في النجف الأشرف، شيخ الطائفة وتلامذته الكبار كانوا موجودين، فيتصبرون على كل هذه المتاعب من أجل العلم. ولهذا صار العلم الديني بهذه المرتبة من الثواب وما شابه ذلك، لأنه غالبا مقترن بالتعب وبالجهد وما شابه ذلك. حتى عندنا رواية إن الله جعل العلم إجمالا، والعلم الديني على وجه الخصوص، إن الله جعل العلم في التعب والغربة، والناس يطلبونه في الوطن والراحة فلا يجدونه. إذا واحد يتغرب خارج بلده يتعب نفسه ذاك الوقت يحصل علم، أما إذا داخل البلد مشغول بهذا وبذاك وبهالأمر وبذاك الأمر طيب، ويبحث عن الراحة فلا يجد. عندما يتغرب حتى الإنسان اللي يطلب العلوم العادية العلوم الطبيعية شهادات، حتى هذا أيضا لما يروح ويتمحض من أجل العلم ولا يلتفت إلى شيء آخر يحصل أعلى الدرجات، وطلب العلم الديني أيضا من هذا القبيل. المهم أنه على أثر ذلك، على أثر وجود هذا الجو غير الحسن، وهجرة بعض تلامذة الشيخ الطوسي رحمه الله إلى الحلة، مثل شيخ محمد ابن إدريس الحلي. شيخ محمد ابن إدريس معروف بابن إدريس، ويصير شيخ الطائفة جده من جهة أمه. هذا برز بعد جده بعد حوالي 100 سنة أو نحو ذلك كواحد من العلماء الكبار والفحول، مع أنه كان شابا ولكن ذهنه كان ذهن قوي جدا ونشاطه العلمي كان نشاط متميز. فعندما كان في الحلة وجاء إليها أيضا آخرون، صار اجتماع للوضع الديني والعلمي في الحلة. من جهة أخرى بغداد اضطرب الأمر فيها على أثر احتلال المغول لها سنة 556 هجرية، عندما 665 هجرية آسف احتلها المغول وعاثوا فيها فسادا. قضية احتلال المغول لبغداد مفصلة، وقد وقعت للأسف في تزوير تاريخي بدأ من كلام ابن تيمية في حق الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه. الآن عندما تتكلم مع غير الإمامية هذه الفكرة موجودة عندهم، وهي فكرة باطلة، أن المغول تحالفوا مع علماء الشيعة وخلوهم يدخلوا إلى بغداد ومع وزراء الشيعة وخلوهم يحتلوا بغداد، ففتكوا فيما يزعمون بالخليفة العباسي المستعصم آنئذ، وفتكوا بالناس وأحرقوا المكتبات وما شابه ذلك. ولذلك عندهم هذا التعبير البائس، هذول أحفاد ابن العلقمي. هذه التهمة، يقول لك ابن العلقمي واحد وزير كان شيعيا وتوافق مع المغول حتى دخلهم إلى بغداد، والقضية كاذبة من أصلها إلى فصلها ومن أولها إلى آخرها. وأفضل من كتب في رد هذه الفرية واحد مو من الشيعة، وإنما كاتب من أبناء البلد هنا من المملكة، دكتور سعد ابن حذيفة الغامدي، عند كتاب اسمه سقوط الدولة العباسية، كتاب علمي قيم استطاع من خلاله بالوثائق أن يثبت أنه لا يوجد أي دور للشيعة ولا إلى ابن العلقمي ولا غيره في الموضوع، وإنما هي الدولة كانت مهترئة، هو الخليفة كان طايح، كانت السهام توصل إلى داخل السور وهو مشغول بمغنية عنده اسمها عرفة، دق وطبل وما أدري كذا وكذا، الجيوش وصلت إلى السور وهو مشغول بالأغاني وبمنازمة الجواري. الجيش صار إليه 3 سنوات لم يعطوا أرزاقهم، تتصور أنه واحد 3 سنوات عسكري ما يحصل راتب ولا شهر واحد، شي يسوي؟ يذهب لشأن سبيله، بالتالي ماكو جيش. وهذا جاي هولاكو عنده 140,000 مقاتل من المقاتلين الشرسين، طبيعي اقتحموا هذه المنطقة وجابوا هذا المستعصم العباسي، قال له وين الأموال؟ قال ما عندي. قال احنا نعرف شلون نطلعها من عندك، فأمر بجلده إلى أن أقر. راح شاف أقبية مملوءة بالذهب، أقبية سراديب مملوءة بالذهب، فذاك قال له القائد المغولي، قال له أنت لو معطي إلى جندك عشر هذه الأموال لحموك ودافعوا عنك، كيف أنت هكذا؟ يعني صار القائد المحتل أكثر حرقة كما يقولون على البلد وعلى كذا من هذا. زين قادته مثل واحد يسمونها الدوات دار، كان عنده طموحات معينة لقضية الرئاسة والوزارة، وتذكر أنا ذكرت هذا في كتاب أعلام الإمامية حول في الحديث عن شخصية الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ومو حديثنا في هذا الجانب بعد استطردنا إليه هكذا. الشاهد أنه لاكو استطاع أن يحتل بغداد بلا أدنى مقاومة، بلا أدنى دفاع عنه، بعجز وتخاذل من قبل الخليفة ومن قادته. هذول القادة لما سمعوا وصل الجيش المغولي كل واحد ركب في سفينة ومشف، هذا اللي مشى في دجلة بالسفينة وذاك مشى في الفرات حتى يهربوا من بغداد، هذا القادة العسكريين الكبار. المهم على أثر ذلك، طبعا المغول جماعة في أولهم كانوا متوحشين وهدموا كل شيء وعطلوا كل شيء وسفكوا الدماء. الخاجة نصير الدين، وسنتحدث عنه باعتبار هو أيضا ذهب إلى الحلة، الخاجة نصير الدين قام بإنقاذ الحضارة الإسلامية عندما أنقذ المكتبات، عندما اتفق مع الحاكم المغولي قالوا له حاكم المغولي هذا خاجة نصير الدين عنده علم بالفلك والنجوم لا يضارع. والمغول كان عندهم اعتقاد بقضية النجوم والأفلاك اعتقاد كبير جدا، فقالوا هلا هذا خلوه على قيد الحياة رح نستفيد من عنده. قال طيب أنا حاضر أتعاون معاكم، ولكن أنا ما أحفظ كل شيء، أحتاج إلى الكتب، فإذا لا تجعلهم يلمسون المكتبات، لا يتلفون اللي أتلف من قبل خلاص راح، ولكن باقي المكتبات أنا أحتاج إلى كل كتاب في بغداد، فلا أحد يمسك. إذا تريدوا علم نجوم وفلك وغير ذلك أنا أحتاج إلى كل كتاب، لا أحد يلمس المكتبات. فأبقى المكتبات في بغداد مصونة ولم تدمر إلى حين وصوله. هذا الوضع اللي صار في بغداد من جهة جعل العلماء، جعل طلاب العلم، جعل المفكرين، الشعراء، الأدباء يهربون من بغداد. وين يروحوا؟ ذهبوا إلى الحلة. لماذا؟ لأن الحلة علماءها الكبار آل طاووس والحليون آل سعيد وغيرهم ذهبوا إلى بغداد وطلبوا أمانا لمدينتهم، قالوا إحنا مو مال حرب وإنما نريد أن نأمن على أنفسنا وأهلنا ومنطقتنا وعيالنا، وإحنا مسلمين لا نقاومكم. فكان أن قبل منهم ذلك ولم تلمس الحلة بشيء، لا صار فيها قتل ولا صار فيها إحراق ولا صار فيها تدمير. لما صار هالشكل علماء بغداد جاءوا إلى الحلة، علماء النجف أيضا جاءوا إلى الحلة، تركزت الحوزة العلمية في هذه المدينة وبدأت تمارس دورها، فبرز منها علماء أفذاذ مثل المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، الشيخ جعفر بن سعيد الحلي. يكفيك، لا أفصل إليك فيه، يكفيك أن تأسيسه وبرمجته إلى الفقه الشيعي من زمانه إلى يومنا هذا هو البرنامج. يعني جاء رضوان الله تعالى عليه ووضع تنظيما للفقه، كيف نقسم الفقه الآن؟ على حسب الحروف الأبجدية مثلا؟ ما يصير. على حسب المواضيع، كيف هي المواضيع؟ فوضع برنامجا خاصا، قال الأشياء إما أن تكون، إما أن يكون شرطا فيها قصد القربة، وهي العبادات. أي عبادة ما فيها قصد القربة ما تفيد، إما فيها قصد القربة وهي العبادات، أو ليست محتاجة إلى قصد القربة. أي شيء آخر لا يحتاج إلى قصد القربة هو القسم الثاني، وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين: قسم يحتاج إلى إنشاء لفظ وكلام، وقسم لا يحتاج. القسم اللي لا يحتاج إلى إنشاء لفظ وكلام نسميه الأحكام، مثل الميراث. الميراث أن إنسان إذا توفي المال ينتقل إلى أولادي، هذا ما يحتاج يقول الأب أعطيت الميراث لأولادي، ولا أن الوارث يحتاج يقول قبلت إعطائك، هو كحكم ينتقل. بس هناك أشياء تحتاج إلى لفظ وكلام وعقد، مثل مثلا المعاملات. أي معاملة لابد أن يكون فيها شنو؟ طرفين، وإعطاء وآخذ. بعتك واشتريت، أنكحتك وقبلت، وأمثال. فقسم هذا التقسيم للفقه كله من ذلك اليوم وإلى هذا اليوم لم يتغير. وكتابه شرائع الإسلام هو النص الذي تم الاتفاق عليه بين العلماء الشيعة في ترشيحه لأن يكون مادة دراسية في الجامع الأزهر. جامع الأزهر على أثر نشاط المرحوم السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، سيد حسين البروجردي، رسل واحد شيخ محمد تقي القمي إلى مصر، قال له أنت معني بخطوات التقريب بين المذاهب ومقاومة سياسة التفرقة. فهذا المرحوم وصل إلى درجة أنه يتفاوض ويا شيخ محمود شلتوت وشيخ عبد الحليم محمود وغيره، ووصل إلى أنه أنتم لماذا لا تدرسون الفقه الشيعي الإمامي في الجامع الأزهر؟ هذا الجامع الأزهر اللي أسسوه هم شيعة أهل البيت، الفاطميون هم الذين أسسوا الجامع الأزهر وباسم فاطمة الزهراء عليها السلام، فكيف لا يدرس فيه الفقه الإمامي؟ قالوا لما يخالف جيب إلنا كتاب ممنهج بشكل سليم وجيد وإحنا حاضرين. اتفق العلماء في حينها على أن أفضل كتاب يعبر عن رأي الإمامية في دقة وسلامة وسلاسة هو كتاب المحقق الحلي شرائع الإسلام، وبالفعل صار هناك وأخذ يدرس في المراحل العالية من كليات الفقه المقارن في الجامع الأزهر. هذا المحقق الحلي له من الكتب شيء كثير في الأصول، في الفقه، في غير ذلك. هذا المحقق الحلي أيضا أستاذ العلامة الحلي وأستاذ الخاجة نصير الدين الطوسي في الفقه، حتى يقولون أنه خاجة نصير الدين وهو فيلسوف بالدرجة الأولى وعالم فلكي متفوق، جاء من بغداد إلى الحلة، وكان المحقق الحلي يبحث في مسألة فقهية، البحث الخارجي المعروف، فقال يستحب التياسر في أهل العراق قليلا إلى القبلة. أهل العراق لازم يتياسروا عند توجههم إلى الكعبة، مستحب هذا. هذا الخاجة نصير الدين الطوسي قال له يا شيخنا إن كان الجهة اللي بيتجهوا إلها هي القبلة فهذا واجب، إذا كان مو القبلة فلا معنى للاستحباب. إما هذا اللي بيتجهوا إليها هي القبلة الحقيقية فما تصير مستحبة، تصير واجب، إذا مو القبلة لا تستحب. فقال له لا، بل يتياسرون من القبلة إلى القبلة. قال له شلون؟ قال له بعدين أخبرك. وكتب له رسالة فقهية مفصلة حول جهة هذا الحكم. المحقق الحلي فعلا كان محققا، وكما لقب حتى الآن لما يقال المحقق خلاص يتبادر إلى الذهن هو المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. إجا بعده منه العلامة الحلي. العلامة الحلي هذا كان أعجوبة الدهر حقيقة، وهو من تلامذة خاله المحقق الحلي، وكان في مدينة الحلة أيضا درسه وتدريسه. حقا كان آية الله، أول من لقب بآية الله في تاريخ فقه أهل البيت هو العلامة الحلي. الآن مصطلح هذا أن كل شخص يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه يقال له آية الله. أول شخص في تاريخ الشيعة، في تاريخ علماء الشيعة أطلق عليه آية الله، كان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. وبعضهم يقول آية الله على الإطلاق، طيب كأنما الباقي مو هالشكل، مو بمثابته. أجيب لك مثال واحد بس عنده في الفقه. عادة الإنسان يؤلف في الفقه كتاب واحد. الآن علماؤنا المعاصرون على الله كلمتهم والماضون رحمهم الله قد يؤلف كتاب مثلا فقه استدلالي يستدل على المسائل الشرعية. العلامة الحلي عنده كتاب تذكرة الفقهاء في بعض طبعاته 20 مجلد. هذا تذكرة الفقهاء فقه مقارن بين مذهب التشيع وبين سائر المذاهب الإسلامية. أي واحد يطلع عليه يجد أن هذا الرجل العلامة كان لديه إحاطة كبيرة جدا بفقه المذاهب الأخرى، الأحناف، الشافعية، المالكية، الحنابلة، مذهب الأوزاعي، مذهب الليث، فلان فلان. طيب 9 مذاهب تقريبا يتعرض إليها وآراء علمائهم الكبار فيها في هذا الكتاب تذكرة الفقهاء، ثم يستدل على أن ما يذهب إليه الإمامية هو الصحيح وأن تلك الآراء لا تتمتع بالصحة. هذا مقارنة بين فقه أهل البيت وبين فقه سائر المذاهب، حوالي 9 من المذاهب. 20 مجلد واحد. 2، اجى الى الشيعة انفسهم، قال الشيعة ايضا عندهم اراء مختلفة، شيخ الطوسي عنده رأي، الصدوق عنده رأي، فلان عنده رأي، تلامذة الشيخ الطوسي، من سبق العلامة، فألف كتاب مختلف الشيعة. مختلف الشيعة يعني المسائل التي اختلف فيها علماء الشيعة، وهو ماذا يقول ويبرهن على صحة ما يذهب إليه. اجى الى كتاب ثالث فألف كتابا باسم تحقيق المطلب، جمع فيه ما جاء في المذاهب الأخرى وما كان من اختلافات علماء الشيعة ونقح المسألة. في موضوع الفقه عند 3 كتب مفصلة بمجلدات، عند في الرجال، عند في الأصول، عند في مختلف العلوم الإسلامية كتب كثيرة. ولو لم يكن من جهده رحمة الله عليه إلا أنه أقنع الشيخ السلطان محمد خدابند الذي كان واليا على إيران، فأقنعه بالتشيع الإمامي، وعندها أعلن الشاه محمد خدابند أن إيران تتشيع لأهل البيت وهو المذهب الرسمي فيها. هذا كان في المرحلة 3 أو 4 من تشيع إيران، فصارت كل إيران اللي ذاك الوقت كانت تحت سيطرة محمد خدابند أصبحت شيعية، حتى جاء بعد ذلك الصفويون ونشروا التشيع فيما بقي من تلك البلاد. لكن عمل العلامة الحلي رحمة الله عليه في هذا الجانب كان عملا مميزا، عندما أول ما اعتبر مذهب أهل البيت الإمامية مذهبا رسميا في إيران كان على يد العلامة الحلي في قضية مفصلة. فالعلامة كان هكذا من جهة علمية، هذا عنده من جهة عملية ذاك الاتجاه، وتخرج على يده علماء كثر، منهم ابنه اسمه فخر المحققين، وقد توفي وهو لا يزال شابا، قيل 36 سنة عمره، بس خلف آثارا علمية كبيرة جدا، وهو أستاذ الشهيد الأول فخر المحققين، أستاذ الشهيد الأول لشهيد الأول ألف اللمعة الدمشقية، وكان معروفا ومشهورا. المهم أن هذه الجماعات، نفس الشهيد الأول درس في الحلة، وغير هؤلاء، الشيخ أحمد ابن فهد الحلي أيضا واحد من العلماء الكبار درس هناك، خلال 250 سنة إلى 300 سنة الحلة احتضنت الحوزة العلمية وبقيت فيها، فيما بعد رجعت الحوزة من جديد، يعني من سنة 900 هجرية فصاعدا رجعت الحوزة العلمية من جديد إلى النجف الأشرف كما ذكرنا عند الحديث عنها أيام الشيخ علي عبد العال الكركي والفاضل القطيفي وتلامذة هؤلاء. من سنة 900 هجرية فصاعدا رجعت الحوزة إلى النجف الأشرف، وكأن جاذبية مرقد الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام أثرت في ذلك، فاجتذبت العلماء أن يتحملوا ما فيها من صعوبة الجو لأجل قربهم من وصي رسول الله محمد. كان في هذه البلدة طبعا عوائل، صارت عوائل علمية كثيرة، آل نما الحليون، وآل طاووس سيد ابن طاووس اللي إله دور مهم جدا في تاريخ الفقه الإمامي وآثاره معروفة. هذا رجل عجيب السيد ابن طاووس، سيد علي ابن طاووس، عند كتاب الإقبال، عند كتاب اللهوف في قتل الطفوف، أكثر ما يقرأ الآن في المآتم، بل أكثر التأريخ المدون عن نهضة كربلاء نجد له أصولا في كتاب سيد ابن طاووس الذي هو اللهوف. وكذلك أيضا ما يرتبط بالأعمال المستحبة، صيام، أذكار، غير ذلك، عند كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة، ويقال له إقبال الأعمال، إضافة إلى 40 كتابا على الأقل ألفها، القسم الأكبر منها مطبوع ويستفاد منه. كذلك سيد عبد الكريم ابن طاووس أيضا كذلك له كتاب فرحة الغري، وهو من العلماء الكبار. وهؤلاء آل طاووس هم الذين ذهبوا وتفاوضوا مع المغول كما ذكرنا، وبذلك أمنوا وضمنوا وصانوا بلدتهم من الخراب والتهديم والقتل والاغتصاب الذي كان يمارسه المغول بالنسبة إلى من يقف أمامهم. كان فيها أيضا شعراء، شعراء فحول. الآن لعل أهم القصائد التي تقرأ في المجالس الحسينية لما تسأل الخطيب المن هذه، يقول لك ماذا، هذه لابن العرندس. ابن العرندس من وين؟ حلي. شيخ صالح ابن عبد الوهاب ابن العرندس له هذه القصيدة المشهورة، طبعا قصائد كثيرة بس إشارة فقط إليها، ابن العرندس له هذه القصيدة: فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. زين، هذه متعارف عند العلماء، وقد ذكر ذلك صراحة الشيخ الأميني رضوان الله عليه صاحب الغدير، والأميني رجل متثبت، يقول عند علمائنا مشهور أنه إذا قرأت هذه القصيدة في محفل يكون مولانا صاحب العصر والزمان حاضرا في ذلك المحفل. هذه منو منشدها ومنشئها؟ ابن العرندس. حتى نقل عن الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه أنه كان يبحث عن هذه القصيدة. تدري ذاك الوقت مو مثل الآن في الإنترنت ومكتوب ومطبوع، وبشيء بسيط من البحث تعثر عليها، لازم تمتلك الكتاب أو تستنسخها من كتاب أو ما شابه ذلك. فكان يبحث عنها إلى أن رأى وراق في اللي يبيع الكتب القديمة واللي يجيبوا إليه حتى يشتريها من عندهم، وكان بجوار قبر الحسين عليه السلام، فقال له: أنا أبحث عن هذه القصيدة، عندك؟ قال: نعم، البارحة جابه إلي في كرتون، وهذه القصيدة موجودة في كتاب من الكتب. فقال له: خلاص أنا أشتريها بأي ثمن؟ قال له: لا، ما أبيعك إياها إلا بأن تقرأها لي في مكاني هذا في دكاني، هذه ثمنها أخذها إليك. فيقول بدأ الشيخ عبد الزهر الكعبي، وتعلمون رضوان الله عليه الشيخ عبد الزهر الكعبي يعني شجى صوته وإخلاص نفسه وتأثير قراءته. طيب، لعل إلى الآن هالسنوات الطويلة شقد قرئ المقتل، ولكن يبقى مقتل الشيخ عبد الزهر الكعبي مميز بين الجميع. يقول: فقرأ شيئا من القصيدة فرأى سيدا نورانيا مهيبا قد وصل وجلس عندهم يستمع، إلى أن وصل شيخ عبد الزهر الكعبي إلى قوله: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يقول: هذا الرجل، هذا السيد ما نعرفه، بس ظل يأشر على الحسين: أيقتل أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، يكررها ويبكي. يقول: احنا غفلنا عنه شويه، واذا بنا لا نرى، كانما قام ومشى هناك. ذاك الوقت التفت الشيخ عبد الزهر: هذا منه؟ كيف عرف احنا نقرا هذه القصيده؟ وتاثره واشارته الى قبر الحسين عليه السلام. فهذه من قصائد ابن العرندس الحلي. سيد جعفر الحلي والسيد حيدر الحلي، سيد حيدر بعد وقصائده في الحسين، الحوليات في الحسين، سنة كاملة ينشد قصيدة، ينشئ قصيدة ويبقيها طول سنة ما يقرأها على أحد، يصلحها حتى يوصل إلى السنة الثانية، عندئذ ينشدها ويرسلها، ولذلك سميت بالحوليات. يقولون في سنة من السنوات تعطل نظمه، يعني كل ما أراد أن ينشئ قصيدة حول الحسين قوية ما جاءته القريحة. وإذا به في الليل يرى في عالم الرؤيا سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام تخاطبه: أناعي قتل الطفل لازلت ناعية؟ تهيج على طول الليالي البواكية، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ف فاستيقظ من النوم وقام يمشي في غرفته ويكمل قصيدته. وهذه مطلع بناء على مثل هذا الخبر، مطلع هذه القصيدة هو من إنشاء فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا السيد حيدر الحلي، والسيد جعفر الحلي أيضا في نفس الرتبة اللي إلى هذه القصيدة المشهورة اللي تقرأ في أيام العباس، أيام العباس بن أمير المؤمنين: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. هكذا يتألق في شجاعة وبطولة أبي الفضل العباس، لكن لما يوصل إلى هذا المقام: أو تشتكي العطش الفواطم عنده، يصير هو قاعد وبصدر صعدته الفرات المفعم، ماذا حدث يا أيها السيد؟ قال: حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم، وهوى بجنب العلقم، فليته للشاربين به يداف العلقم. خرج شاهرا سيفه مقاتلا أولئك الطغمة، وهو لا يكر على فرقة إلا أفناها، كل همه أن يصل إلى شريعة الفرات، وعلى كتفه تلك القربة، إلى أن وصل إلى شاط الفرات خاض الماء. بس هي سبردة، يا ترى يروي ظمأه بأبي وأمي؟ خاض الماء، بس هي سبردة، ترى الشفة يروي عطش، تذكر لن أخوه حسين وحسينة، تذكر لن أخوه حسين بعد ذب الماي من شفة وتحسى، شلون اشرب واخوي حسين وسكنة والحرام واطفال رضعا، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مار، ملأ القرب جعلها على عاتقه، أعاد الحملة عليهم، عظم الله أجوركم يا مؤمنين، بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه ضربه على يمينه، فقطع منه اليمين، أعاد الحمل حاملا سيفه بالشمال، فجاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله. أين المنادي وعباساه وسيداه؟ وقف حائرا، وجاءت السهام كرش المطر، فسهم أصاب كتفه وسهم تنشب في عينه، وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، أحنى رأسه لكي ينتزع السيف، جاء لعين ضربه بعمد الحديد، فهوى إلى الأرض صريعا مناديا: أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. جاءه الحسين وقف على مصرعه، الآن انكسر ظهري قلت حيلتي فلت شوكتي شمت بي عدوي. يا خويا يا انكسر ظهري ولا اقدر انا صريت مركز يا خويا الكل لي يا خويا استوحدوني عقبك القو ولا واحد علي بعد ينغر. عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.